بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة في هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الوصايا العشر. الوصايا العشر، وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما بينت في الدرس الماضي أن الوصايا العشر أطلقها العلماء على 3 آيات من سورة الأنعام، بين عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن خاتم النبوة على هذه الآيات، هي بمثابة العقد الذي انتهي من كتابته وتم ختمه، فلا زيادة ولا نقصان. وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 3 آيات عليها خاتم النبوة. هذا هو المنهاج. كما بينت أن هذه الآيات بينت علاقة العبد بالرب، وعلاقة العبد بالخلق، وعلاقة العبد بالنفس. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فهي تحقق للمسلم العامل بها سعادة الدنيا والدين. وشرعنا في الدرس الماضي في بيان هذه الآيات، وعليكم السلام، وقفنا مع قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، وما زلنا مع كلمة أتلوا، وقلت إن القرآن بركة. القرآن بركة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا الكتاب بركة، والبركة فيه ذاتية ومتعدية. البركة الذاتية في أحرفه، في معانيه، في أحكامه، فأحكامه عدل كلها، ورحمة كلها، ونفع كلها، ومصالح كلها، فهذه بركة. وهناك البركة المتعدية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هداية لمن تدبره وعمل بما فيه. وقلت إن التلاوة تكون تلاوة لفظية بمعنى القراءة، وهذا هو المعنى المراد في الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقرأوا عليكم ما حرمه الله تعالى. فده نوع من أنواع التلاوة، تلاوة اللفظ يعني القراءة، أتلو يعني اقرأ. وهناك التلاوة العملية، أي العمل بالقرآن، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. وقفنا أمام مسألة مهمة، وهي قضية من هو صاحب القرآن؟ هل هو الذي يحفظ الحروف ويضيع الحدود؟ الجواب لا، إنما صاحب القرآن حقا هو المصاحب للقرآن، العامل بما فيه، حتى وإن لم يوجد في صدره من أحرفه شيء، هذا هو صاحب القرآن. صاحب القرآن هو العامل بالقرآن الذي نرى فيه أخلاق القرآن وآداب القرآن، نرى فيه معاملات القرآن، نرى فيه محاسن الإسلام. كم من أناس عندهم إتقان القراءة، يقول لك فلان عنده القراءات العشر الكبرى والصغرى، تمام؟ نعم، هذا مطلوب، مطلوب في إتقان القرآن. نريد الطالب المتقن للقرآن يكون متقنا لتلاوة القرآن حتى يعلم الناس الخير ورتل القرآن ترتيلا، لكن هذا باب من أبواب التدبر. التدبر لازم تعرف المعاني، لازم تعمل بما فيه، فالحروف إن وافقت الحدود هذا هو الكمال بقى، عنده الحروف وعنده إيش؟ الحدود، عنده أخلاق القرآن، هذا الذي نريد. إنما حروف بلا آداب بلا أخلاق بلا حدود، هذا ليس من أهل القرآن حتى وإن كان يحفظ القرآن كاملا. لماذا؟ لأن القرآن إنما أنزل لمقصد التدبر، يعني تزكية النفس. ولذلك في إجابة أمنا عائشة رضي الله عنها للسائل الذي سألها عن أخلاق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلق نبي الله القرآن. يعني إيه؟ يعني إن أردت أن ترى آداب القرآن مجتمعة انظر إلى النبي محمد، إذا أردت أن ترى أوامر القرآن مطبقة انظر إلى حال النبي محمد، إذا أردت أن ترى نواهي القرآن مجتنبة انظر لسيرة النبي محمد. كان قرآنا عمليا عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو ده يخلق عليه صاحب القرآن. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي لابد أن نقف مع قضية المعية للقرآن. الملاحظ لما تقرأ في السنة هتجد أمرا جلنا عجيبا، دايما النبي كان يسأل يقول: هل معك من القرآن شيء؟ معك، ومع دي من المعية، يعني ملازمة تامة، معية تامة للقرآن، حروفا وحدودا، مش مجرد حروف فقط. ولذلك في حديث الإمام النسائي أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فقالت: وهبتك نفسي. وطبعا الهبة دي خاصة بالنبي في الزواج، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فالهبة دي خاصة بالنبي. يعني الهبة يعني المرأة تعرض نفسها على النبي للزواج بدون مهر، بدون إيش؟ مهر. دي خاصة بمين؟ بالنبي، غير النبي لا، لازم تدفع إيش؟ المهر. المهم قالت: وهبتك نفسي. فنظر إليها النبي وسكت، أي أنه لم يؤمر، لأنه كما ذكرت لكم قديما النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها. يعني إيه؟ يعني التي تزوجها باختياره كانت خديجة، دي كان قبل الإسلام. طيب بعد الإسلام كل زيجات النبي بأمر السماء، زوج ينزل جبريل عليه السلام معاه خرقة كده من حرير خضراء فيها صورة عائشة، ويقول لسيدنا النبي: هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. يروح النبي على طول يطلبها من الصديق. زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاه يتم طلاقها من زيد بن حارثة عشان طلعت التبن، فيقوم ربنا مزوجها للنبي: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون الآية. فإذا النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني كل نساء النبي كانت لحكم وكانت بوحي السماء. فالمرأة عندما وهبت نفسها للنبي نظر إليها وسكت، يعني ينتظر إيش؟ جبريل ينتظر الوحي هل يقبل أم لا. فلما طال سكوت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا برجل في المجلس، قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني ما دام سكت إذا لا تريد أو لم تؤمر، طب أنا أريد الزواج، زوجنيها. قال: التمس ما تمهرها إياه، هات لها المهر. فالرجل قام من المجلس وانصرف إلى بيته، ثم عاد يقول: لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي، رجل فقير. فالنبي يصر عليه قوي، قال: التمس ولو خاتما من حديد، هات حتى خاتم ولو من حديد. فخرج ثم عاد يقول: يا رسول الله، لا أجد خاتما من حديد. يا الله، إيه الحكاية دي؟ العملية صعبة قوي. فالنبي سكت، والراجل سكت وجلس، ما خلاص ما فيش عنده حاجة عشان يتزوجها. فلما طال به المجلس استحيا، فقام لينصرف، فاستوقفه النبي قائلا له: هل معك من القرآن شيء؟ وده الشاهد يا إخوة، هل معك؟ المعية دي يعني ملازمة، يعني عامل بالقرآن، عنده بعض الصور العامل به. قال: نعم يا رسول الله، معي، شوف كلمة معي، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أسمعني، هات اللي عندك. فلما قرأ قال له النبي: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني إيه يا إخوة؟ بعض الإخوة بيفهم خطأ، يقول لك: عم الشيخ، أنا رحت الحمد لله الأسرة طيبة أو متدينة، قالوا لي: يا ابني، إحنا مهر بنتنا القرآن. قلت له: ده يا ابني أغلى مهر، أنت عارف يعني إيه مهرها القرآن؟ قال لي: يعني أنا حافظ. قلت له: لا، مش أنت اللي حافظ، هي لازم تحفظ، يعني لازم تحفظها القرآن كاملا، مش حروف فقط، وحدود وأحكام، هتعلمها القرآن، ده المهر، يعني هتفضل عمرك كله بتسدد إيه؟ في المهر ده، مش عشان أنا حافظ خلاص زوجوني، لا يا خايب، ده معنى زوجناك بالقرآن يعني إيه؟ يعني لازم المهر الله، لازم تقعد معاها كده تحفظها القرآن كاملا. أدي واحد حروف حافظت الحمد لله، ختمت، تعالى بقى اقعد معاها كده تديها معاني القرآن كاملا، هي مش عندك أصلا. تقول لها: من أهل القرآن يا خايب. عشان كده بنقول دايما صاحب القرآن ده يختلف يا إخوة، خالص يختلف، بنشوف فيه القرآن سبحان الله، نشوف فيه أخلاق القرآن. فقال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. المعية دي يا إخوة هي المثمرة. ولذلك لما نزل بعض الصحابة رضي الله عنهم منزلا، استطعموا أهل هذا المنزل، كانوا بخلاء فأبوا، ما في أكل ولا شرب. طيب، فلدغ زعيم القوم، الرئيس بتاعهم، رئيس القبيلة دي، لدغ من عقرب أو من حية. فقالوا جمل الصحابة: هل فيكم من راق؟ لدغ زعيمنا وسيده. قال: نعم، عندنا الراقي، ولكن اجعلوا لنا جعالة، نطلبنا منكم ناكل، ما فيش ولا حتى شربة الماء. الآن احتجتم للطب عندنا، وهذا طب، تطبيب الآن، علاج، ادفعوا. قالوا: نجعل لكم جعالة. ماشي، اتفقنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يرقي اللديغة بفاتحة الكتاب فقط، يقرأ الآية من الفاتحة ويبصق على إصبعه وعلى الجرح، يقرأ الآية وعلى الجرح ما أن فرغ من فاتحة الكتاب إلا وقام اللديغ كأنما نشط من عقاب. الله أكبر، بارئ بأمر الله. فجعلوا لهم جعالة، قيل جعلوا لهم 30 رأسا من إبل، 30 جمل يعني. طبعا ده الزعيم، ده سيد القبيلة. وقيل جعلوا لهم 30 رأسا من غنم، فقالوا لا نأكل حتى يشهد رسول الله. نروح نسأل النبي الأول، هل ده يجوز ولا لا؟ يعني يجوز أخذ الأجر على الرقية ولا لا؟ فأتوا نبيهم فقال لأبي سعيد، وما أدراك أنها رقية؟ يعني أعجب بعلم أبي سعيد الخدري، قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وهو المعلم عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد هنا اللي أنا عايز أوصله لك، أبو سعيد رقب إيش؟ بالفاتحة، فبرئ المريض اللذيذ. ليه؟ لأن أبا سعيد كان معاه الفاتحة، مش مجرد حروف، معاه الفاتحة. أبو سعيد يعلم يعني إيه؟ الحمد لله رب العالمين، عارف يعني الحمد ومقتضيات الحمد وأركان الحمد وضوابط الحمد وعامل بالحمد، عارف يعني إيه رب بكل ما تعنيه الكلمة. عنده الفاتح مش مجرد حروف، يا مناس عندها حروف، ولا نرى فيهم سمت أهل القرآن ولا أخلاق أهل القرآن. سبحان الله، مش هو ده صاحب القرآن؟ يبقى صاحب القرآن عنده معية، معية يعني ملازمة. عشان كده حتى القرآن لما تكلم عن أصحاب النبي وصفهم وصفا عجيبا، قال كده محمد رسول الله والذين معه، دي معية تام، معه معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملات وصدق اتباع، ده معنى معه، معية تامة يا إخوة. فإحنا عايزين نكون أصحاب للقرآن، كن عندنا معية تامة للقرآن، نرى أخلاق القرآن في أقوالنا وفي أفعالنا وفي معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا، نرى القرآن في بيوتنا مع أولادنا، بيتحركوا بالقرآن، بيتعاملوا بالقرآن. القرآن منهج الحياة، هذا الكتاب به أخرج الله البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين في 23 سنة، إنه بنى أمة وأقام دولة بالقرآن، بهذا الكتاب العظيم القرآن. الإنسان بيحزن عندما يرى الفجوة الكبيرة بين الأقوال والأعمال، يرى من يتقنون الحروف فقط دون حدود، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا. يبقى لابد من إتقان للحروف وإتقان للحدود، هذا معنى المعية للقرآن، صحبة تامة، ملازمة. يبقى لازم تفهم القرآن فهما صحيحا، تبدأ تعمل بما فيه، نرى فيك أخلاق وأداب القرآن. عشان كده رضي الله عن أمنا عائشة قالت لي، فاضل قد إيه؟ أين منوت؟ أين منوت؟ أوكي، أين منوت؟ أين منوت؟ قالت للسائل لما سألها عن أخلاق النبي، قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت هل تقرأ قول الله عز وجل؟ وعددت بقى صدر سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال نعم. قالت هكذا كان رسول الله، كان خلق النبي القرآن. يبقى انت مثلت الصفات الستة دول في صدر سورة المؤمنين قولا وعملا ومنهاجا، أصبحت من أهل القرآن. بهذا القدر أكتفي، إن قدر بقى وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.